أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في الخاتمة التي تتكلم وتشتمل على مجموعة من المسائل، وصل بنا الكلام إلى المسألة الخامسة. قال المحقق رحمه الله: إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة. يعني شلون؟ لو فرضنا أنه نحن نعيش في هذه المدينة ويوجد عندنا شخص اسمه زيد، هذا زيد عرفه، صار لنا 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة. في يوم من الأيام جاء زيد ومعه صبي، قال: هذا ابني. عندما يقول زيد هذا ابني، فقد نسبه إلى نفسه، وهذا شيء يولد إذا مات زيد ورثه هذا لمن عرفه إحنا. شلون هذا ابنك؟ قال: أنا متزوج منذ مدة في مدينة أخرى، وصار انفصال مثلا بيني وبين زوجتي، وابني بقى بذيك المدينة الأخرى، هذا ابني. فإذا مات زيد، ترى هذا يرث، أخوة زيد لا يرثون، لأن هذا طبقة أولى، أخوة زيد اللي نعرفهم إحنا كل الزين طبقة ثانية. فهل يعمل بقول زيد؟ لو نقول له زيد، بما أن المسألة مسألة حقوق ومسألة نسب ومسألة أموال، رح جيب بينة، يطالب بالبينة أو لا؟ قال المحقق رحمه الله: لا هو يطالب بالبينة ولا ابنه يطالب ببينة، وإنما يعمل على قاعدة الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. هو أقر على نفسه هذا ابنه، والابن هم ما كذبه، الابن ما قال هذا ليس أبي، فيعمل بالإقرار. فإذا مات زيد ورثه هذا، وإذا مات هذا ورثه زيد. حتى لو جاء زيد وجاب إنسان قال هذا أخي، أو جاب شيخ كبير قال هذا أبي، جاب امرأة قال هذه ماذا أمي، نفس الحالة، لا يطالب، لا زيد يطالب ببينه، روح جيب شهود، ولا الذي جاء به يطالب ببينة، وإنما بما أن زيد أقر على نفسه وذاك الطرف الثاني هم أقر، سكت ما كذب، فيعمل على طبق الإقرار. هذا معنى المسألة. إذا تعارفا بما يقتضي الميراث، يعني تعارفا بالأبوة بالبنوة بالأخوة بالزوجية، توارثا ولم يكلف أحدهما البينة، وإنما نعتمد على قاعدة الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وهذا يعتبر من ضمن ذاك. المسألة السادسة، وهو المفقود يتربص بماله وفي قدر التربص روايات. هذا الإنسان الذي يكون مفقودا، خرج من بيته في سفر أو في حرب أو في تجارة ولم يرجع، يعبرون عنه مفقود. زين، هذا المفقود عنده أموال، هذا المفقود عنده ورثة، متى توزع هذه الأموال على الورثة؟ شو وقت توزع؟ ورثنا من فقده سنتين، 10، 20، لو أبد الآبدين تبقى هاي الأموال بلا أن توزع على الورثة؟ ما هو الحكم الشرعي؟ قال المحقق رحمه الله: الحكم الشرعي موجود في روايات متعددة ومتعارضة، عدة روايات وهذه الروايات متعارضة. فقال: المفقود يتربص بماله، يعني نصبر، ما نوزع أموال، ننتظر. إيش قد نتربص؟ إيش قد نصبر؟ إيش قد ننتظر؟ قال: وفي قدر التربص روايات. الرواية الأولى 4 سنين وفي سندها ضعف، رواية تقول 4 سنين وراء 4 سنوات قسموا ميراثة بين ورثته، انقل أبوه، انقل أمه، انقل أبنائه، زوجته، الأخوته في الطبقة الثانية إذا ماكو طبقة أولى، 4 سنين وراء 4 سنين وزع. يقول المحقق رحمه الله: إلا أن هذه الروايات فيها ضعف. طبعا الروايات مو ضعيفة، الروايات موثقة، بس هو على مبناه ما يعمل بالروايات الموثقة، على مبنى المحقق رحمه الله ما يريد يعمل بالموثقات، يرى أن الموثقات، لأن الموثقات ما مروية عن الشيعة الإمامية، الموثقات مروية عن رجال ثقات بس مو إمامية، قد يكونوا زيدية، قد يكونوا واقفية، قد يكونوا من العامة، ما يعمل بهيك روايات. لذلك قال: وفي سندها ضعف. احنا نقول لا مو ضعيفة، موثقة. بعد شنو عندك؟ قال: و10 سنين اكو رواية شو تقول؟ يوزع ميراثه بعد 10 سنوات و10 سنين وهي في حكم خاص. طبعا رواية 10 سنين رواية صحيحة، رواية صحيحة، ولكن المحقق رحمه الله يقول: أنا قرأت الرواية فوجدتها رواية خاصة في مورد خاص. شنو المورد الخاص؟ على أنه امرأة ماتت، عدها ابن وعدها بنت، الابن غائب والبنت بدأت تبيع من ذلك المنزل. الأم عندها منزل، ماتت، عندها ولد وبنية، الولد غائب والبنية بدأت تبيع. فلما قيل لها: كيف تبيعين؟ هذا البيت مو إليك وحدك، إليك ثلث والأخوك ثلثين. قالت: إن أخي غائب ما موجود، أنا الوريثة الوحيدة. بقت حصة إلى جنب شيعي إمامي متدين يحتاج يشتريها يكبر بيته ويخاف، يخاف من الحرمة. فسأل الإمام، سأل الإمام عليه السلام، قال له: امرأة ماتت تملك منزل، منزل كبير، عدها ولد وعدها بنية، الولد غائب والبنية بدأت تبيع، بقت حصة، هاي الحصة إلى جنب منزلي، إذا أشتريها أوسع بيتي، بس ما أقدر أشتريها لأن ما أعرف الحكم الشرعي. فالإمام عليه السلام قال له: الولد إذا صار له 10 سنين غايب اشتري 10 سنين. المحقق رحمه الله يقول: هاي الرواية خاصة بمن؟ بهذا السؤال والجواب، مو كقاعدة، مو كقاعدة. كل من غاب 10 سنوات فحكمه حكم الميت وتقسم أمواله على الورثة. يقول الرواية ما تدل على هذا المعنى، الرواية خاصة، سؤال خاص وجواب خاص. لعل الإمام عليه السلام علم بعلمه إنه ماذا؟ مو الإمام ما مو الجواب ما كان على بلسان قاعدة، الجواب كان بلسان هاي الحالة. قال الإمام: أنت تشتري، صار 10 سنوات غايب اشتري. بس ما أجاب الإمام جواب عام، قال: بما أنه غاب 10 سنين وكل من غاب 10 سنين فقد يقسم ميراثه، ما أكو شيء لفظ خاص عام، لفظ عموم ما أكو. بس هذا رأي المحقق رحمه الله. وفي ثالثة، يعني وفي رواية ثالثة، يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاء. هاي رواية الثالثة ماذا تقول؟ تقول الورثة عدهم أموال لو ما عدهم أموال، إذا عدهم أموال يقتسموا رأسا. شو وقت ما يغيب وما يوصل خبر ويسألون عنه وما يعرفون وين، يقتسمون يقتسمون، بس يكون عندهم أموال بحيث لو رجع شو يسوون؟ يرجعوا له حقه، يرجعوا له أمواله. أما لو كانوا فقراء بحيث لما نقسم الميراث عليهم يأخذوا صرفوه، بحيث إذا عاد ما عندهم يرجعوا له، فلا يقسم بينهم، يقسم بين الورثة إن كانوا أغنياء ملاء، ولا يقسم بين الورثة إذا كانوا فقراء.
ملاء يعني
ملاء يعني عندهم أموال متمولين. وفي ثالثة يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاء، وفيها ضعف أيضا. يقول وهذه الرواية أيضا ضعيفة. إحنا شو نجاوبه؟ نقول للرواية ليست ضعيفة، موثقة. على رأيك ضعيفة، بس على رأي المشهور الآن موثقة، والموثقة حجة. الحد الآن كم رواية عندنا؟ 3 روايات. رواية ماذا تقول؟ 4 سنوات. رواية تقول 10 سنوات. رواية ثالثة تقول إذا كان الورث أغنياء رأسا نقسم بيناتهم، أفضل ما يبقى نقسم بيناتهم، فإن ظهر، إذا ظهر يرجعوا، وإذا ما ظهر كل واحد يأخذ حصته وتنتهي القضية. أما لو كانوا فقراء فلا يقسم بينهم، لأن إذا قسمنا بينهم عرضنا للضياع والتلف. منين يضمن إذا هو فقير؟ إحنا نريد نحافظ على أموال الغائب. منين يضمن؟
لا يضمن.
طبعاً هو ليش قلنا إحنا لابد أن يكون غنياً على مود الحاكم الشرعي؟ جبر أن يرجع، عنده فلوس يرجعهن. أما الفقير الحاكم الشرعي وين يقدر يجبر الفقير يقول له رجعهن؟ يقول منين رجعهن؟ ما عندي. إجاني الميراث أنا رأساً شنو كلت؟ ما عندي. فالحاكم الشرعي ما يجبر الفقير على الإرجاع، لأن ما عنده أصلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بس الغني يقدر يجبر أن يرجع، يقول له رجع، بيع نص أملاكك ورجع المن، رجع الأموال. الحل شنو هسه؟ إحنا الحل شنو عندنا؟ روايات متعددة ومتضاربة ومتعارضة. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف، وهو قول مشهور المتأخرين، حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها. يعني يقول أولا إحنا ما عندنا قدرة أن نحكم بوفاته اعتمادا على الاستصحاب، صح لو لا؟ اعتمادا على الاستصحاب. زين هذا شنو يعني؟ يبقى خالد مخلد؟ خب أكيد يجي يوم يموت. يقول نعم، تحسب مدة مثله لا يعيش، مثله لا يعيش. يعني إذا هو غاب عمره 70 سنة، وإحنا قصر إنه من غيبته 30 سنة، يعني الآن عمره 100. يقول عادة مثله بصحته عنده أمراض، مثله ما يعيش 100. يقول فهنا يقسم ميراثه بعد أن يصير عندي هسه إما علم غاب عمره 80 سنة وصار لنا 50 سنة، يعني قد صير عمره الآن لو عايش قد عمره 130. منو عايش 130؟ نادر. فالشيء هذا يعني من النوادر، واحد 130 أو 140، أي 140 نادر هذا، أو 130 نادر. فيصير عندي علم أنه قد مات، أو ظن راجح هو غاب عمره 70 وإن صار لنا 30 سنة، إذن هو الآن عمره 100 حسب الظن الراجح، مثله ما يعيش 100، بسكر وبضغط وبأمراض متعددة ما يعيش 100. هذا يتطابق ويا من؟ يتطابق مع الاحتياط، يتطابق مع الاحتياط. أما إذا عمره 70 غاب وراء 4 سنوات أقسم، يعني عمره 74، شو تقول أنت؟ ممكن أن يكون حي لو ما ممكن؟ ممكن جدا، ممكن جدا يكون ما زال حيا. بس لما 70 ورا 30 سنة، يعني 100 سنة عمره، هل هو حي؟ بعيد، بعيد جدا. هذا ما يتوافق مع الاحتياط، وهو الذي أفتى به الشيخ الطوسي رحمه الله، وأفتى به مشهور المتأخرين. قالوا لا توزعوا الميراث لا ولا 4 سنوات ولا ورا 3 سنوات، ولا إلكم علاقة الورث أغنياء أو ليسوا أغنياء. لما توصل المرتبة إلى اليأس قسموا، إذا ما وصلت إلى اليأس لا تقسمون. اليأس شلون نعرفه؟ عندما يصل عمره إلى فترة لا يعيش مثله. وقال في الخلاف حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة. يقول هاي الأخبار موهومة، ليش موهومة؟ يقول بعضها من حيث السند على رأي المحقق، بعضها من حيث السند ضعيف، وبعضها من حيث الدلالة ضعيف. هاي الأخبار ما أفادت علم، هاي الأخبار ما أفادت ظهور، أخبار موهومة، فلا أستطيع أنا أن أفتي في الاعتداء على أموال الغائب وأخذها وأن أملكها إلى الآخرين، أملكها إلى الورثة اعتمادا على خبر ضعيف موهوم، لا أستطيع. هنا أنا أعمل بالاحتياط، خصوص مع وجود قاعدة يدعى ثبوت القاعدة، وهو الاحتياط في الدماء والفروج والأموال. لما يصير عندك شبهة في الدماء وشبهة في الفروج وشبهة في الأموال، يقولون لابد من الاحتياط، لابد من الاحتياط. هاي شبهة بالأموال، ما أدري بميت لو مو ميت، إذا ميت أقسم على الورثة، وإذا ما ميت ما أقدر أملك أموال للآخرين، على أساس؟ هاي شبهة مالية لابد أن يحتاط فيها. المسألة السابعة، قال لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه. هاي من الذي يتبرأ؟ الوالد. ففي رواية يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه، وفي الرواية ضعف. هاي مسألة يطرحوها الفقهاء. بعض الأحيان أكو أبناء تكون تصرفاتهم تصرفات غير أخلاقية، تصرفات غير شرعية، أو لا تصرفات شرعية، بس هو الأب شنو؟ هو الأب يريد يمشي ابنه على طريقته. مثلا يقول له طلق زوجتك، لا يجب على الابن أن يطلق زوجته لأن الأب قد طلب ذلك، أو تزوج من فلانة، لا يجب على الابن أن يتزوج من فلانة التي اختارها أبوه، مو واجب عليه. الأب يطاع في حدود وليس طاعة مطلقة، فقط البارع عز وجل له طاعة مطلقة. فش يعتبر الأب؟ ش يعتبر ابنه؟ يعتبر عاق. المهم، فيتبرأ من ميراثه ومن جريرته. يعني يقول اسمعوا، ابني لا يرث مني، وإذا صدرت منه جريرة، لحد يجيني، إذا صدر من عنده ضرب، كسر، جرح، قتل، جريرة يعني جناية، أي جناية تصدر من عدة أنا ما مسؤول، ما مسؤول، هو مسؤول عن أفعاله. تصير هاي في المجتمعات، تصير.
شيخ العفو، فقط عن لفظ أو يكتب أو شهود؟ يعني فقط قرار يكتب
لفظ وسمعوا شهود كافي، أو كتب كافي.
إذا كتب بدون شهود؟
بلي.
لا كتب بدون شهود؟
لا، هم يشهدون، هم لا بد من الشهادة، ماكو مانع. هذا لما يصدر من عدة هيك عمل، ابنه يحرم من الميراث أو لا يحرم؟ إحنا نقول لا يحرم، لأن موانع الميراث ذكرناها وين بالبداية؟ القتل والكفر والرق. هذا لا قاتل أبوه كي لا يرث من أبيه، ولا هو كافر كي لا يرث من المسلم، ولا هو رق، وإنما قد صدر من عدة فعل مشين، صدر من عدة فعل لا أخلاقي، صدر من عدة فعل مناسب، أو لعله خطية، كل شيء ما صدر من عدة، بس هو الأب شنو؟ الأب يريد من عدة بعض الطلبات، بعض الأوامر، الابن ما نفذها، ما عصى البارع عز وجل. فالأب قام ماذا؟ لا، بالوصية، عليكم السلام، وصية واحد، هذا يريد، عليكم السلام ورحمة الله، هذا يريد يحرم من الميراث، بغض النظر عن الوصية، حرم من الميراث ما عندنا. فلا يحق للأب أن يحرم ابنه من الميراث ما دام الابن ليس كافرا، ليس رقا، ليس قاتلا.
يقدر من الثلث ما له
شيء. الثلث إيه، الثلث وصية، يقدر الثلث يحرمه من الثلث، ويعطي الثلث الأخو الأكبر، يعطي الثلث البنات دون الأولاد، الثلث كيف الميت؟ بس كحرمان من الميراث عموما لا، هذا مو صحيح. ولكن هناك رواية، هو ذكر المسألة على مود يقول ترى أكو رواية، ولكن هناك رواية تقول إذا مات الولد الابن ما يرث، إذا مات الابن الأب شنو ما يرث من ابنه.
وكذا العكس
لا، الرواية تقول إذا مات الابن الأب ما يرث من يا باب ما يرث من باب الإلزام، من باب الإلزام نقول أنه ألزمك بما ألزمت به نفسك، أنت مو أمس اكتبت قلت أنا بريء من ميراثه لا أنطي ولا أخذ منه، والجريرة مالته ما أتحملها ولا يتحمل جريرتي، مو كتكريت فالشريعة قلت لك لا عكس ضامن الجريرة، قال ما أتحمل، فالشريعة قلت لك، قالت لك أما أنه لا يرث منك هاي مو بكيفك، يرث منك لأنه ليس عبدا وليس قاتلا وليس كافرا، بس أنت هالمرة لا ترث منه لأنك تنازلت عن حقك، أنت لما اكتبت براءة من ابنك أنت تنازلت عن حقك، إيش قلت ولا أرثه، هاي ألزمناك بيها، فإذا مات ابنك يرثه من يرثه، لا إذا مات ابنك يرثه الورث الذين يتقربون إلى ابنك بك، طبقة أولى فرض ماكو، إذا ماكو طبقة أولى يرثوك منه، يرثون الابن يرثوا أخوته اللي هم أخوته منه، أبناء هذا الأب الذي تبرع أبناء، يعني الأب حي يرزق وما يرث ابنه، وأخوة الميت اللي هم أبناء هذا الذي تبرأ من ابنه أخوته يرثون، يعني الطبقة الثانية ترث مع وجود الطبقة الأولى لأن الطبقة الأولى تبرأت إيه؟ بسببها، بسبب تبرؤها أصبحت في حكم المعدومة وألزمت بما ألزمت به نفسها لأنها تنازلت عن من؟ هاي الطبقة الأولى تنازلت عن الميراث، هكذا توجد رواية، هاي الرواية نعمل بها لو ما نعمل بها، قال المحقق رحمه الله إلا أن الرواية ضعيفة، هنا الرواية صدق ضعيفة فيها مجاهيل، صدق ضعيف. قال لو تبرأ الوالد من جريرة ولده ومن ميراث ولده ففي رواية، اكتب عمل بها الشيخ الطوسي رحمه الله، هاي الرواية عمل بها الشيخ الطوسي، ففي رواية يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه، أما الأب ما يرث، الأقرب إلى أبيه يأخذ الميراث، وفي الرواية ضعف، صدق الرواية ضعيفة. جيد. قال الثاني، تذكرون سابقا شنو قلنا، وأما اللواحق فأربعة، الأول في ميراث ابن الملاعنة وبعدين خاتمة، الآن هذا الثاني، هذا الثاني إجانا وهو في ميراث الخنثى، الخنثى ما هي؟ طبعا نحن نعتقد بأن الله عز وجل ذكر الإنسان أو خلق الإنسان من ذكر وأنثى، يعني قسم ثالث ماكو، زين هاي الخنثى شنو؟ يقول ها في واقع الحال إما ذكر في الواقع وإما أنثى في الواقع، بس أكو تشوه في الجسد، الجسد مشوه، إما يوجد فيه آلتان تشوه أو لا يوجد فيه لا آلة ذكر ولا آلة أنثى، معبر عنه بالممسوح، تشوه، أكو تشوه في الخلقة، أكو تشوه في الجسد، أكو تشوه بمن؟ في الأحاسيس، بس هو في واقع الحال، في الواقع إما ذكر وإما أنثى، وأما المظهر الخارجي الأعضاء الخارجية وحتى الأعضاء الداخلية، قد يكون أكو رحم، قد يكون أكو مثلا بيضتين، قد يكون أكو جهاز ذكري وجهاز أنثوي، جهاز تناسل ذكري وجهاز تناسل أنثوي، هذا عبارة عن تشوهات، لأن الإنسان الطبيعي إما ذكر وإما أنثى، حتى بالحاض من بالحاض الجسد إما ذكر وإما أنثى، فإذا ظهر خليط بين الذكر وبين الأنثى في الأعضاء الداخلية وفي الأعضاء الخارجية أو ماكو، يعبرون عن الممسوح ماكو، لا يوجد لا عضو ذكري ولا عضو أنثوي، حتى رحم ما أكو ولا بيضة تارك، كل شيء ما أكو، هاي يسموه ممسوح، هو أيضا نوع من أنواع الخنثى. هاي الخنثى كيف ترث؟ نعتبرها ذكر فنورثها حصة ذكر، لو نعتبرها أنثى فنورثها حصة الأنثى. قال الثاني في ميراث الخنثى من له فرج الرجال والنساء، مو الخنثى قسمين، له فرجان هذا خنثى، وليس له ولا فرج أبد، كل شيء ما عنده ممسوح، هذا أيضا خنثى، هذا إلى حكم ذاك إلى حكم، لأن هذا علامات تختلف عن ذاك، هذا نقدر نختبره في مسألة التبول أو ما شاكل ذلك، ذاك ما نقدر نختبره. قال في ميراث الخنثى من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه. العلامة الأولى يسموها علامة التبول أجلكم الله، من أين أول ما يخرج البول؟ من أين؟ من آلة الرجل لو من آلة المرأة، إذا أول ما يخرج من آلة الرجل نعتبره ذكر ونورثه حصة الذكر، وإذا أول ما يخرج البول من آلة الأنثى ثم عود يطلع من آلة الذكر، إذا أول ما يخرج البول من آلة الأنثى نعتبره أنثى ونورث ميراث الأنثى. فإذا كان البول يخرج من الآلتين في آن واحد، في آن واحد يخرج من آلة الذكر ومن آلة الأنثى في نفس اللحظة ينبثق البول، فماذا نصنع؟ قال فإن بدر منهما، يعني خرج البول منهما في آن واحد، قال الشيخ الطوسي رحمه الله يورث على الذي ينقطع منه أخيرا. يقول منين يستمر ومنين ينقطع؟ إذا تبول من الآلتين في آن واحد فانقطع من آلة الذكر وبقي البول يجري من آلة الأنثى، قال يعتبر أنثى. وذا بالعكس، خرج من الآلتين في آن واحد انقطع من آلة الأنثى وبقي يدر من آلة الذكر، البول بدأ يخرج أو بقي يخرج من آلة الذكر، قال ماذا يعتبر؟ يعتبر ذكر. هذا تام لو مو تام؟ هاي العلامة تامة لو مو تامة؟ قال وفيه تردد. منين ينشأ التردد؟ ينشأ التردد من فهم الرواية. الرواية ماذا تقول؟ تقول وإذا در البول من الآلتين في آن واحد ثم انقطع من إحداهما وبقي في الأخرى فيعتبر الخنثى، يعتبر بلحاظ الآلة التي تبقى تخرج البول. يقول المسألة، شوف التردد وين في فهم الرواية، يقول المسألة تدور مدار كثرة البول، كثرة البول الخارج من تلك الآلة، لو المسألة تدور مدار ماذا؟ مدار البقاء. يعني شلون؟ مثلا خرج البول من الآلتين في آن واحد، بس من آلة الذكر خرج البول نسبته قليلة، ومن آلة الأنثى نسبته كثيرة، من آلة الأنثى انقطع وفي آلة الذكر بقي، هنا صارت الحيرة. إذا نظرنا إلى آلة الذكر فإن البول يخرج منه قليل، بس شنو؟ يتأخر الانقطاع، بينما من آلة الأنثى خرج البول كثير، إلا أنه ماذا؟ انقطع ماذا؟ انقطع قبل انقطاعه من آلة الذكر. هنا ماذا تحكمون؟ بهاي الصورة صار تردد، بهاي الصورة صار توقف، لأن البعض قال المراد من الرواية هو كثرة البول، هنا الكثرة في آلة الأنثى وليست في آلة الذكر، يعني إذا أجمعنا البول الذي خرج من آلة الذكر يكون قليل بس هو مستمر، أما لو جمعنا البول الذي خرج من آلة الأنثى وإن كان لم يستمر ولكنه كثيرا أضعاف ما خرج من آلة الذكر، هنا صار تردد عند الفقهاء ما هو المراد من هذه الرواية. يعني كم صورة صار عندنا؟ صار عندنا عدة صور. الصورة الأولى يخرج البول منهما في آن واحد بنفس الكمية ولكن ينقطع في أحدهما قبل الآخر، بس نفس الكمية، الكثرة نفس الكثرة ولكن الامتداد لأحدهما، هنا الحكم حكم الآلة التي امتد فيها جريان البول. الصورة الثانية يخرج البول منهما قليلا، من هذا قليل من هذا قليل، وينقطع في الأول دون الثاني، نفس الحكم، اللي انقطع من عدة أولا ينفى، والذي استمر وإن كان قليل، اثنين هم قليلات، والذي استمر شو اعتبر؟ يعتبر هو الذي يحقق الجنس. الصورة الأخرى، الصورة الأخرى خرج من آلة الذكر كثيرا واستمر، ومن آلة الأنثى قليلا وانقطع، إن شنو الحكم؟ ذكر. لأن اجتمعت شنو؟ الأمرين اجتمعان، هم الكثرة وهم الاستمرار. المشكلة بالصورة الرابعة، خرج من آلة الذكر قليل إلا أنه مستمر، ومن آلة الأنثى كثير إلا أنه منقطع. هنا وقع الكلام الذي جعل المحقق رحمه الله يقول وفيه تردد. إذن التردد بسهم سبب الصورة الرابعة اللي سببت لنا، سببت لنا خلاف في فهم الرواية، هل المراد من الانقطاع المتأخر الكثرة؟ لو نفس الانقطاع المدخلية، لو كناية عن الكثرة، هنا صار الكلام.
شيخنا رواية الحيض، رواية أنه إذا كان يحيض أو كانت هي تحيض الخنثى.
بري عليكم السلام ورحمة الله.
يعني رحين عرف بالحيض مال.
أكو هواية هي مسألة، حتى مسألة الأفضاء راح يجيبها، ومسألة الحيض، ومسألة الحيض مردودة على أنه يقول من قال أن هذا حيض؟ هذا الذي يخرج لعله دم.
صفات الدم نفسها.
مو إحنا الحيض، شوف الحيض ما يخالف، الحيض فرع من ثبوت أنها أنثى. إذا ثبتت أنثى فإن خرج منها دم فهو دم حيض. أما إذا هي الآن ما ثابت أنها أنثى فما تقدر تثبت أن هذا حيض. الحيض فرع أنها أنثى، ثبت لي أنثى أثبت لك أنه حيض.
يعني هنا راح يصير جمع، إذا هو ثبت ذكر وحيض صار عنده راح يصير جمع بالأحكام.
لا لا لا، إذا ثبت أنه ذكر وخرج دم، هذا دم جرح، هذا دم قرح، هذا عنده خلل
مستمر دائما هذا الدم.
أي وين يكون؟ وين يكون؟ لا يسمى. إذا ثبت أنه ذكر وخرج منه دم لا يمكن أن يكون هذا حيض، لأن الحيضية لا تجتمع مع الذكورية. إذا ثبت أنه ذكر، بس بما أنه الآن خنثى ما ندري به ذكر لو أنثى، يقول ثبت لي أنه أنثى أثبت لك هذا الدم حيض، لأن عندنا قاعدة ليس كل ما يخرج من فرج المرأة حيض، ما بقى قاعدة.
غير على هذه الصفات أثبت لك، شلون
أنا؟ الصفات الثبتة إذا أنثى، هذه أنثى خرج منها دم بصفات الحيض فهو حيض. أما إذا أتى بعدك ما مثبت لي أنها أنثى، فإذا خرج هذا الدم يجوز جرح، يجوز قرح، يجوز نزيف، يجوز مرض، مو حيض. لا يثبت أنه حيض إلا أن تثبت لي مسبقا أن هذه أنثى. ثبت أنها أنثى أثبت لك أنه حيض. العرش ثم النقش، مو تقولون له لا. ثم قال وإذا تساويا، يعني خرج البول من الآلتين سوية وانقطع سوية. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف يعمل فيه بالقرعة، يقول القرعة لكل أمر مشكل. هسه انت راح تسأل سؤال تقول خو احنا من البداية نعمل بالقرعة، ما صار هذا السؤال في أذهان البعض؟ من البداية بس تجي خنثى، أول ما تجي للدنيا خنثى رأسا نعمل بالقرعة، لا انتظر علامة بول ولا انتظر حيض ولا هم يحزنون. لا، لأن احنا درسنا في القواعد الفقهية ان القرعة حيث لا دليل، رحمك الله، ثلاثة، القرعة حيث لا دليل، يعني اخر الدواء الكي، بما انه عندي دليل يذكر مسألة علامات التبول وما أدري شلون، بما أنه أكو دليل يذكر علامات لمعرفة الذكر من الأنثى في الخنثى المشكل، ما يصير أعمل بالقرآن، لأن الروايات تقول القرآن آخر شيء، آخر باب تطرب هي باب القرآن. ما دام عندك دليل، ما دام عندك أمارة، ما دام عندك حل شرعي، لا يحق لك أن تتجاوز الحل الشرعي وتروح قبل المن، تروح قبل القرآن، ما يصير. لذلك احنا شنو مسألة الهلال نقدر نعمل بالقرآن؟ ما نقدر نعمل بالقرآن، ما مسموح لنا. عندنا شنو؟ عندنا آليات، عندنا آليات موجودة، لا يجوز لنا أن نتجاوز الآليات ونروح للقرآن. القرآن إذا ما أكو أي آلة، ما أكو أي آلة لمعرفة الواقع، حينئذ يرجع للقرآن. فهنا بعد ما تساوت مسألة علامات التبول أجلكم الله، بعد ما تساوت حينئذ انغلقت أمامنا الأبواب ولم يبق إلا باب القرآن. قال الشيخ الطوس رحمه الله في الخلاف يعمل فيه بالقرآن، وقال الشيخ المفيد وعلم الهدى يعني السيد المرتضى عليهما الرحمة تعد أضلاعه. أكو رواية مسألة عد الأضلاع، يقول أضلاع إذا كانت المضلع تدري يمنى ويسرى إذا بيها نقص فهو ماذا؟ شو تقول إذا بيها نقص ذكر لأنثى فهو ذكر، ذكر من باب أنه الأنثى ولدت من ضلع الذكور، وكل إنسان ولدت ما أدري
للحمل شيخنا.
لا هذه الرواية تقول على أنه حواء خلقت من ضلع آدم. الرواية هسا الرواية موجودة، هسا إسرائيليات ما إسرائيليات هذا غير بحث، الرواية موجودة. إحنا رواياتنا المحققة ما تقول هاك يعني هكذا، تقول إن حواء خلقت من فاضل طين آدم عليه السلام، عندما خلق آدم عليه السلام فضل من طينته شيء فخلقت منه حواء ولم تخلق من ضلعه، بس مسألة الخلق من الضلع موجودة، رواية موجودة عمل بها الشيخ المفيد السيد المرتضى عليهما الرحمة والرضوان. على أي حال قال تعد أضلاع إذا ناقص فهو ذكر وإذا تام فهو أنثى. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية والإيجاز والمبسوط، وتبعه على ذلك الشيخ الصدوق ووالده الشيخ علي بن بابويه القمي، كذلك الشيخ المفيد رحمه الله في بعض أقواله يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة وهو أشهر، أشهر الأقوال بين المتأخرين، أشهر الأقوال بين المتأخرين على أن الخنثى ترث. إيش قد ترث؟ نصف مال الذكر ونصف مال الأنثى.
سيد الخوي يمكن من هذا الصالحين.
شلون يا ابن نصف مال الذكر ونصف مال الأنثى؟ يقول مثلا مات زيدون عنده ابن وعنده بنية وعنده خنثى التي لا يعلم أذكر هي أم أنثى حسب العلامات اللي وصلت لنا ما معلوم، وقرعة ما نعمل بالقرعة لأن عندنا رواية تقول ترث نصف مال الذكر ونصف مال الأنثى. يعني الولد إذا طلع له ميراث 4 ملايين، البنية إيش قد يصير حسب العادة؟ البنية 2 مليون، الخنثى تأخذ 3، راح يصير النتيجة هالشكل.
شيخنا هنا أنا راح نقول أنه الخنثى تأخذ 1/3 سهم الذكر،
نفس النتيجة.
وحظين عندك.
إيه نفس النتيجة، تأخذ نصف مال الذكر ونصف مال الأنثى، نفس النتيجة. أحسن، نفس النتيجة جيد. بس هاي شنو معناه إذا عملنا بهذا النتيجة؟ إيش راح يصير معناها؟ راح يصير معناها إن الخنثى جنس ثالث، بحيث شطينا طينا سهم جديد. إحنا ما عندنا شي سهم،
وأنت بالأول قلت له أما ذكر
إيه، إحنا ما عندنا شي سهم، إحنا عندنا الخنثى في الواقع إما ذكر وإما أنثى. لما ننطيها، لما ننطي للذكر 4 وننطي للأنثى 2 وننطي للخنثى 3، هاي الخنثى إن كانت ذكر أخذت أقل من حقها، وإن كانت أنثى أخذت أزيد. فلو هي مظلومة لو ظالمة، لو أخذت أكثر من حقها ظلمة الذكر، لو شنو؟ لو أخذت أقل من حقها ظلمت من قبل من؟ من قبل غيرها. لأن لو ذكر لو أنثى. لما أجي أنا وأقول أكو فسهم جديد طلع عندنا، سهم جديد وهو نصف مال الذكر ونصف مال الأنثى، هذا السهم الجديد لمن؟ هذا للخنثى. معناه الخنثى شو اعتبرناها؟ لا ذكر ولا أنثى، اعتبرناها جنس ثالث. والحال أن النصوص القرآنية تدل على أنه ماكو شيء اسمه جنس ثالث، يوجد جنسان. فالقرعة هنا تحكم، القرعة تحكم هنا إلا أن يقال إن الرواية التي تقول ترث نصف مال الذكر وترث نصف مال الأنثى حكم تعبدي، تعبد الشارع. هاي الحالة الاستثناء، استثناء، حالة استثنائية. إذا أكو خنثى لا تكشفون الواقع، حتى بالقرعة لا تروحون للقرعة، لا تكشفون الواقع ذكر أم أنثى، ولكن شو تسوون؟ تورثوها نصف مال الذكر ونصف مال الأنثى. هذا تعبد من الله عز وجل، والله عز وجل هو المالك، وله أن يحكم بمن فيما يملك ما يشاء. بهاي الحالة يحكم بما يشاء، ما ينطي للذكر حصة تامة ولا للأنثى حصة تامة، وإنما يجمع ما بينهما نصف منا نصف منا، وتقدم إلى الخنثى. قد يكون الحكم بهذه الكيفية. لذلك يقول: ولو اجتمع مع الخنثى ذكر وأنثى، قاله الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية: للذكر 4 وللخنثى 3 وللأنثى سهمان، اللي وضحناه قبل قليل. وقيل، قاله الشيخ الطوسي رحمه الله في قول آخر في المبسوط، هناك في النهاية، هنا في المبسوط: تقسم الفريضة مرتين، فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى، ويعطى نصف النصيبين وهو أظهر. شنو فرق بين قول الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية وبين قوله هنا بمن في المبسوط؟ أكو فرق بيناتي؟ لو ماكو فرق غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شيخ، هذا شو يثبت الخنثى؟ يعني إنه شهود، لو هو مثلا يثبت على نفسه، هو يثبت على نفسه مثلا إنه